بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 123 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب الثاني، أن نذر فيه مسائل. المسألة الأولى تعريف النذر ومشروعيته وحكمه. أولا، تعريف النذر، النذر لغة الإيجاب، تقول نذرت كذا، أي نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك. وشرعا إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى، يعني إلزام المكلف نفسه بشيء لم يأمره الله تعالى به فكان واجبا عليه فعله. ثانيا، مشروعية النذر وحكمه. النذر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي الذكر من الأدلة على ذلك. وأما حكم النذر ابتداء فإنه مكروه، مكروه غير مستحب، لذلك لا يشرع النذر. فإذا نذر يجب عليه الوفاء بهذا النذر إذا كان نذر طاعة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيح في رواية البخيل. ولأن الناذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع، فيحرج نفسه، أي بهذا الشيء الذي ألزم نفسه به، ويثقلها بذلك. ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بلا نذر، صلى الإنسان ويصوم صدق غير ذلك بدون أن يوقع النذر، إلا أنه إذا نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء به، أي بهذا النذر، قول الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. ولقوله تعالى: يوفون، إصفة أهل الإيمان، يوفون بالنذر، أي نذر الطاعة، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فقد مدح الله عز وجل الموفين بالنذر وأثنى عليهم، وأمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به، فدل ذلك على أن النهي المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للكراهة لا للتحريم، يعني ابتداء النذر للكراهة لا للتحريم، وأن المنهي عنه والمكروه هو ابتداء النذر والدخول فيه. وأما الوفاء به، أي بعد النذر، وإنجازه لمن لزمه فواجب وطاعته لله سبحانه وتعالى. والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، فمن نذر لقبر بمال أو بصلاة أو بغير ذلك، فمن نذر لقبر أو ولي ونحوه فقد أشرك بالله تعالى شركا أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله، ومن العبادة النذر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والنذر نوع من الحلف، رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. المسألة الثانية: شروط النذر وألفاظه. أولا، شروط النذر: لا يصح النذر إلا من شخص بالغ عاقل مختار، يعني ثلاثة شروط: أن يكون بالغ، أن يكون عاقل، أن يكون مختار. فلا يصح النذر من الصبي لكونه غير بالغ، ولا يصح من المجنون والمعتوه ونقص العقل لأنه غير عاقل، ولا من المكره لأنه غير مختار، أي لفعل النذر، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ، يعني تجاوز الله عن الأمة إذا كانت مكرهة، كما قال تعالى: لا إكراه في الدين. فلا يكون النذر نذرا إلا أن يكون من بالغ عاقل مختار لفعل النذر. ثانيا، ألفاظ النذر. صيغ النذر وألفاظه أن يقول: لله علي أن أفعل كذا، أو علي نذر كذا، أو والله لا أفعلن كذا، ونحو ذلك من الألفاظ التي يصرح فيها بذكر النذر. المسألة الثالثة، أقسام النذر. أولا، النذر الصحيح وغير الصحيح. ينقسم النذر باعتبار صحته وعدم صحته إلى صحيح وغير صحيح، أو جائز وممنوع، أو منعقد أو وغير منعقد. فيكون النذر صحيحا منعقدا واجب الوفاء إذا كان طاعة، أي النذر طاعة وقربة لله يتقرب بها النذر إلى الله. ويكون النذر غير صحيح ولا منعقد، أي لا يترتب عليه شيء، ولا واجب الوفاء به إذا كان معصية، نذر معصية، إذا كان معصية لله تعالى كالنذر للقبور والأولياء أو الأنبياء، أو نذر أن يقتل، أو نذر أن يشرب الخمر، ونحو ذلك من المعاصي، فإن هذا النذر لا ينعقد ويحرم الوفاء به، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهذه معاصي. ثانيا، النذر المطلق. يقسم النذر إلى أقسام، من ناحية الصحة وعدم الصحة، ومن ناحية النذر كونه مطلق غير مقيد ويكون مقيدا. ثانيا، النذر المطلق والمقيد. أو ألف، النذر المطلق هو الذي يلتزمه الشخص ابتداء دون تعليقه على شرط، وقد يقع شكرا لله على نعمة أو لغير سبب، كان يقول الشخص: لله علي أن أصلي كذا أو أصوم كذا، أي بدون شيء، بدون شرط، فيجب الوفاء به. الثاني، النذر المقيد، هو ما كان معلقا على شرط وحصول شيء، كان يقول: إن شفى الله مريض هذا هو الشرط، أو قدم غائب هذا هو الشرط، فعلي كذا، صيام أو صدقة أو نحو ذلك، وهذا يلزم الوفاء به عند تحقق شرطه وحصول مطلوبه. وأما الأول نذر مطلق فيجب الوفاء به إذا نذره ولو كان غير يعني مقيد بشرط. المسألة الرابعة، أنواع النذر وأحكامه. ينقسم النذر بحسب الأحكام المترتبة عليه ولزوم الوفاء به من عدمه إلى خمسة أقسام. ولا النذر المطلق نحو قوله: لله علي نذر، بدون أن يذكر الشرط، لله علي نذر ولم يسمي شيئا، يعني قال: لله علي نذر، ولم يذكر لا صوم ولا صلاة ولا كذا، هذا يسمى مطلق. فيلزمه كفارة يمين، أي عند إطلاقه ولو لم يسمه، أي الشيء الذي نذر به كالصوم ونحو ذلك، سواء كان مطلقا أي لله علي، أو نذرت لله كذا، نذرت لله فقط بدون ذكر الصيام أو صدقة وغيرها، فهذا يلزمه كفارة يمين. لحديث عقبة أو كان مقيدا كان يقول لله علي إن شف الله مريضي أو إن عاد الغائب أو إن نجحت العملية، ولو لم يسمي ولو لله علي أن شف الله مريضي ولو لم يسمي الصوم أو الصدقة أو غير ذلك، فهذا يلزم في كفارة يمين سواء مطلقا أو مقيدا. لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى، يعني لم يسمى في النذر أنه نذر صوم أو نذر صدقة أو نذر صلاة، كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين سواء كان مطلقا أو كان مقيدا بشرط. ثانيا نذر اللجاج والغضب، يأتي هذا وقت الخصام، وهو تعليق نذره بشرط يقصد به المنع من فعل شيء أو الحمل عليه أي على فعله أو التصديق به أو التكذيب به، مثلا كقوله إن كلمتك أو إن لم أخبر بك أو إن لم يكن هذا الخبر صحيحا أو إن كان كذبا فعلي الحج. وهذا سمي في النذر الحج، علي حج أو عتق رقبة أو صيام ونحو ذلك، وهذا يقال في وقت الغضب. فإن هذا النذر خارج مخرج اليمين للحث على فعل الشيء أو المنع منه ولم يقصد به النذر ولا القربة، فهذا يخير فيه أي الناذر بين فعل ما نذره أو كفارة يمين، قوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. ثالثا النذر المباح، وهو ينذر فعل الشيء المباح نحو أن ينذر لبس ثوب أو ركوب دابة، فيقول لله علي أن ألبس ثوبا أو أركب دابة ونحو ذلك، فلبس الثوب مباح وركوب الدابة مباحة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا شيء عليه فيه إذا أطلق هذا النذر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه عن هذا الرجل فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس أي لا يستظل ولا يستظل أي من الشمس ولا يتكلم وأن يصوم، فالاستظلال والكلام والصوم أمور مباحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه أي هذا الرجل فليتكلم وليستظل وليقعد أي من هذا الشمس وليتم صومه. بمعنى أنه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل هذه الأشياء بكفارة يمين على فعل ما منع نفسه منه من المباحات، هذا على قول ابن تيمية رحمه الله. رابعا نذر المعصية، وهو أن ينذر فعل معصية كنذر شرب خمر والنذر للقبور أو لأهل القبور من الأموات، وقول المرأة وصوم أيام الحيض نذرت تصوم أيام الحيض المرأة ويوم النحر، وهذه كلها معاصي لأن ما يجوز الصيام يوم العيد عيد الأضحى ولا عيد الفطر ولا النذر للقبور ولا شرب الخمر، فهذا النذر لا ينعقد ولا يجب الوفاء به، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لأن معصية الله لا تباح في حال من الأحوال ولا يلزم به كفار. فمن حلف أيضا أن يفعل معصية فيجب عليه ألا يفعلها ولا كفارة عليه قياسا على النذر. خامسا نذر التبرر وهو نذر الطاعة كنذر فعل الصلاة والصيام والحج. كان يقول لله علي أن أصلي هذا المطلق، كان مطلقا معلقا على حصول شيء. المطلق كان يقول لله علي مثلا أن أصلي 100 ركعة، أو يقول لله، هذا المطلق والمقيد، أن يقول لله علي أن أصلي 100 ركعة إن شفى الله مريضي، أو نجحت العملية ولدي، هذا مقيد. هذا يسمى نذر التبرر ونذر الطاعة كنذر فعل الصلاة والصيام والحج، سواء كان مطلقا أم معلقا على حصول شيء، فيجب الوفاء به إن كان مطلقا، وعند حصول الشرط إن كان معلقا، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. المسألة الخامسة: صور من النذر الذي لا يجوز الوفاء به. إن النذر الذي لا يجوز الوفاء به هو نذر المعصية، وهذا يتحقق في صور منها أي أمثلة. أولا نذر شرب الخمر، أي نذر قال لله علي أن أشرب الخمر، أو صوم أيام الحيض، هذا بالنسبة للمرأة، فنذرت المرأة سواء كان مقيدا نذرها أو مطلقا أن تصوم أيام الحيض، وأيام الحيض لا يجوز صيامها. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وليس عليه كفارة كما تقدم. ثانيا: النذر الذي يقع للأموات، كان يقول: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت، إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من النقد المال أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا وكذا. هذا لا يجوز، باطل وشرك أكبر والعياذ بالله، لأنه نذر للمخلوق، وهو لا يجوز، لأن النذر عبادة وهي لا تكون إلا لله. ثالثا وأخيرا: إذا نذر أن يسرج قبرا، أي ينير القبر، أو شجرة، أي ينير الشجرة، لم يجوز الوفاء به، ويصرف قيمته ذلك، أي قيمة هذه الإنارة والكهرباء نحو ذلك، ويصرف قيمة أسلاك، يعني الأشياء المترتبة على الإنارة، ويصرف قيمة ذلك للمصالح العامة كإنارة المساجد، أو صدق على الأيتام والأرامل ونحو ذلك. فهذا النذر نذر محرم، يصرف للمصالح العامة لأنه معصية، ولا نذر في معصية للحديث المتقدم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 123 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب الثاني، أن نذر فيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف النذر ومشروعيته وحكمه. أولا: تعريف النذر، النذر لغة الإيجاب، تقول نذرت كذا، أي نذرت كذا إذا أوجبته، إذا أوجبته على نفسك. وشرعا: إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى، يعني إلزام المكلف نفسه بشيء لم يأمره الله تعالى به فكان واجبا عليه فعله. ثانيا: مشروعية النذر وحكمه. النذر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، كما سيأتي الذكر من الأدلة على ذلك. وأما حكم النذر ابتداء فإنه مكروه، مكروه غير مستحب، ولذلك لا يشرع النذر. فإذا نذر يجب عليه الوفاء بهذا النذر إذا كان نذر طاعة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح، في رواية البخيل. ولأن الناذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع، فيحرج نفسه أي بهذا الشيء الذي ألزم نفسه به ويثقلها بذلك، ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بلا نذر. صلى الإنسان ويصوم صدق غير ذلك بدون أن يوقع النذر، إلا أنه إذا نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء به أي بهذا النذر، قول الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، ولقوله تعالى يوفون إصفات أهل الإيمان يوفون بالنذر أي نذر الطاعة ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فقد مدح الله عز وجل الموفين بالنذر وأثنى عليهم وأمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به، فدل ذلك على أن النهي المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للكراهة لا للتحريم، يعني ابتداء النذر للكراهة لا للتحريم، وأن المنهي عنه والمكروه هو ابتداء النذر والدخول فيه. وأما الوفاء به أي بعد النذر وإنجازه لمن لزمه فواجب وطاعة لله سبحانه وتعالى. والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، فمن نذر لقبر بمال أو بصلاة أو بغير ذلك، فمن نذر لقبر أو ولي ونحوه فقد أشرك بالله تعالى شركا أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله، ومن العبادة النذر. ولقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والنذر نوع من الحلف. رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. المسألة الثانية شروط النذر وألفاظه. أولا شروط النذر، لا يصح النذر إلا من شخص بالغ عاقل مختار، يعني ثلاثة شروط: أن يكون بالغ، أن يكون عاقل، أن يكون مختار. فلا يصح النذر من الصبي لكونه غير بالغ، ولا يصح من المجنون والمعتوه وناقص العقل لأنه غير عاقل، ولا من المكره لأنه غير مختار أي لفعل النذر، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر. ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ، يعني تجاوز الله عن الأمة إذا كانت مكرهة كما قال تعالى لا إكراه في الدين. فلا يكون النذر نذرا إلا أن يكون من بالغ عاقل مختار لفعل النذر. ثانيا ألفاظ النذر. صيغ النذر وألفاظه أن يقول لله علي أن أفعل كذا، أو علي نذر كذا، أو والله لا أفعلن كذا، ونحو ذلك من الألفاظ التي يصرح فيها بذكر النذر. المسألة الثالثة أقسام النذر. أولا النذر الصحيح وغير الصحيح. ينقسم النذر باعتبار صحته وعدم صحته إلى صحيح وغير صحيح، أو جائز وممنوع، أو منعقد أو وغير منعقد. فيكون النذر صحيحا منعقدا واجب الوفاء إذا كان طاعة، أي النذر طاعة وقربة لله يتقرب بها الناذر إلى الله. ويكون النذر غير صحيح ولا منعقد، أي لا يترتب عليه شيء، ولا واجب الوفاء به إذا كان معصية، نذر معصية، إذا كان معصية لله تعالى كالنذر للقبور والأولياء أو الأنبياء، أو نذر أن يقتل، أو نذر أن يشرب الخمر ونحو ذلك من المعاصي، فإن هذا النذر لا ينعقد ويحرم الوفاء به، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهذه معاصي. ثانيا، النذر المطلق يقسم النذر إلى أقسام، من ناحية الصحة وعدم الصحة، ومن ناحية النذر كونه مطلق غير مقيد ويكون مقيدا. ثانيا، النذر المطلق والمقيد، أو ألف، النذر المطلق هو الذي يلتزمه الشخص ابتداء دون تعليقه على شرط، وقد يقع شكرا لله على نعمة أو لغير سبب، كان يقول الشخص: لله علي أن أصلي كذا أو أصوم كذا، أي بدون شيء، بدون شرط، فيجب الوفاء به. الثاني، النذر المقيد، هو ما كان معلقا على شرط وحصول شيء، كان يقول: إن شفى الله مريض هذا هو الشرط، أو قدم غائب هذا هو الشرط، فعلي كذا، صيام أو صدقة أو نحو ذلك، وهذا يلزم الوفاء به عند تحقق شرطه وحصول مطلوبه. وأما الأول نذر مطلق فيجب الوفاء به إذا نذره ولو كان غير يعني مقيد بشرط. المسألة الرابعة، أنواع النذر وأحكامه. ينقسم النذر بحسب الأحكام المترتبة عليه ولزوم الوفاء به من عدمه إلى خمسة أقسام. ولا النذر المطلق نحو قوله: لله علي نذر، بدون أن يذكر الشرط، لله علي نذر ولم يسمي شيئا، يعني قال: لله علي نذر، ولم يذكر لا صوم ولا صلاة ولا كذا، هذا يسمى مطلق. فيلزمه كفارة يمين، أي عند إطلاقه ولو لم يسمه، أي الشيء الذي نذر به كالصوم أو نحو ذلك، سواء كان مطلقا أي لله علي، أو نذرت لله كذا، نذرت لله فقط بدون ذكر صيام أو صدقة وغيرها، فهذا يلزمه كفارة يمين، لحديث عقبة، أو كان مقيدا كان يقول: لله علي إن شفى الله مريضي، أو إن عاد الغائب، أو إن نجحت العملية، ولو لم يسمي ولو لله علي إن شفى الله مريضي، ولو لم يسمي الصوم أو الصدقة أو غير ذلك، فهذا يلزم في كفارة يمين سواء مطلقا أو مقيدا، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى، يعني لم يسمى في النذر أنه نذر صوم أو نذر صدقة أو نذر صلاة، كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، سواء كان مطلقا أو كان مقيدا بشرط. ثانيا، نذر اللجاج والغضب، يأتي هذا وقت الخصام، وهو تعليق نذره بشرط يقصد به المنع من فعل شيء أو الحمل عليه، أي على فعله، أو التصديق به أو التكذيب به، مثلا كقوله: إن كلمتك أو إن لم أخبر بك أو إن لم يكن هذا الخبر صحيحا أو إن كان كذبا فعلي الحج. وهذا سمي في النذر الحج، عليه حج أو عتق رقبة أو صيام ونحو ذلك. وهذا يقال في وقت الغضب، فإن هذا النذر خارج مخرج اليمين للحث على فعل الشيء أو المنع منه، ولم يقصد به النذر ولا القربة، فهذا يخير فيه أي الناذر بين فعل ما نذره أو كفارة يمين، قوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. ثالثا النذر المباح، وهو ينذر فعل الشيء المباح، نحو أن ينذر لبس ثوب أو ركوب دابة، فيقول لله علي أن ألبس ثوبا أو أركب دابة ونحو ذلك. فلبس الثوب مباح وركوب الدابة مباحة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا شيء عليه فيه إذا أطلق هذا النذر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه عن هذا الرجل، فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، أي لا يستظل ولا يستظل أي من الشمس، ولا يتكلم، وأن يصوم. فالاستظلال والكلام والصوم أمور مباحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه أي هذا الرجل فليتكلم وليستظل وليقعد أي من هذا الشمس وليتم صومه. بمعنى أنه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل هذه الأشياء بكفارة يمين على فعله ما منع نفسه منه من المباحات. هذا على قول ابن تيمية رحمه الله. رابعا نذر المعصية، وهو أن ينذر فعل معصية كنذر شرب خمر، والنذر للقبور أو لأهل القبور من الأموات، وقول المرأة وصوم أيام الحيض، نذرت تصوم أيام الحيض المرأة ويوم النحر، وهذه كلها معاصي، لأن ما يجوز صيام يوم العيد، عيد الأضحى ولا عيد الفطر، ولا النذر للقبور ولا شرب الخمر. فهذا النذر لا ينعقد ولا يجب الوفاء به، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لأن معصية الله لا تباح في حال من الأحوال ولا يلزم به كفار. فمن حلف أيضا أن يفعل معصية فيجب عليه ألا يفعلها ولا كفارة عليه قياسا على النذر. خامسا نذر التبرر، وهو نذر الطاعة كنذر فعل الصلاة والصيام والحج. كان يقول لله علي أن أصلي، هذا المطلق كان مطلقا معلقا على حصول شيء. المطلق كان يقول لله علي مثلا أن أصلي 100 ركعة، أو يقول لله، هذا المطلق والمقيد، أن يقول لله علي أن أصلي 100 ركعة إن شفى الله مريضي، أو نجحت العملية ولدي، هذا مقيد. هذا يسمى نذر التبرر ونذر الطاعة كنذر فعل الصلاة والصيام والحج، سواء كان مطلقا أم معلقا على حصول شيء، فيجب الوفاء به إن كان مطلقا، وعند حصول الشرط إن كان معلقا، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه. المسألة الخامسة صور من النذر الذي لا يجوز الوفاء به، إن النذر الذي لا يجوز الوفاء به هو نذر المعصية، وهذا يتحقق في صور منها أي أمثلة. أولا نذر شرب الخمر، أي نذر، قال علي لله علي أن أشرب الخمر أو صوم أيام الحيض، هذا بالنسبة للمرأة. فنذرت المرأة سواء كان مقيدا نذرها أو مطلقا أن تصوم أيام الحيض، وأيام الحيض لا يجوز صيامها. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وليس عليه كفارة كما تقدم. ثانيا، النذر الذي يقع للأموات كان يقول: يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت، إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من النقد المال أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا وكذا. هذا لا يجوز، باطل وهو شرك أكبر والعياذ بالله، لأن نذر، لأنه نذر للمخلوق وهو لا يجوز، لأن النذر عبادة وهي لا تكون إلا لله. ثالثا وأخيرا، إذا نذر أن يسرج قبرا أي ينير القبر، أو شجرة أي ينير الشجرة، لم يجوز الوفاء به، ويصرف قيمته ذلك أي قيمة هذه الإنارة والكهرباء نحو ذلك، ويصرف قيمة أسلاك يعني الأشياء المترتبة على الإنارة، ويصرف قيمة ذلك للمصالح أي العامة كإنارة المساجد أو صدق على الأيتام والأرامل ونحو ذلك. فهذا النذر نذر محرم، يصرف للمصالح العامة لأنه معصية، ولا نذر في معصية للحديث المتقدم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.